إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نفتح كتاب الإتقان بإذن الله تعالى، نواصل شرح هذا الكتاب العظيم. وبدأ المصنف رحمه الله قال: النوع 42 في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها. ابتدي الكلام في قواعد مهمة قال المفسر بيحتاج لها، وبدأ الكلام بقوله قاعدة في الضمائر. هتكلم على الضمائر في القرآن، ودي قاعدة يعني قواعد كثيرة يحتاج المفسر منها. بدأ بقاعدة الضمائر، قال: ألف ابن الأنباري في بيان الضمائر الواقعة في القرآن مجلدين. الأنباري مشهور طبعا علم من أعلام الأمة في اللغة العربية، ألف في هذا الباب كتاب من مجلدين، ده دليل أن الضمائر شيء مهم يحتاج إليه المفسر. وأصله وضع الضمير للاختصار، ولهذا قام قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما مقام 25 كلمة لو أتى بها مظهرة. يعني إيه معنى الكلام ده؟ يقول لك أنا دلوقتي إن أصل الضمائر بتوضع للاختصار. إذا وضع الضمير الظاهر، إذا وضع الظاهر مقام الضمير أصبح إطناب. تاني، أصل قاعدة عند العرب إن الضمائر الاختصار، بيستعملوا الضمائر في لغتهم في الكلام وفي البيان وفي أي حاجة تخص العربية اختصار، والاختصار ده بيدي حلاوة ورونق للمعنى ونوع من أنواع البلاغة. لو وضع الظاهر مقام الضمير يبقى اطناب. الظاهر لو وضع مقام الضمير يبقى اطناب. ليه هيبقى يعني هيشيل، يعني مش هتحسي برونق ولا جمال ولا حلاوة المعنى. وضرب مثل هنا في سورة الأحزاب، الله عز وجل قال يعني بداية الآيات كان إيه؟ أعوذ بالشيطان الرجيم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يبقى دلوقتي لما عز وجل لو احنا هنا وضع الظاهر مقام الضمير كان هيبقى اطنام شديد جدا. ليه؟ لأن الضمير هنا في لفظ، فينا الضمير أعد الله لهم، الضمير هنا ايه؟ لهم. الضمير ده عاد على مين؟ عائد على الأصناف اللي ذكرت أو الصفات اللي ذكرت في هذه الآية الطويلة العظيمة. كم صفة ذكرت لهم؟ كم ضمير مكانهم؟ هو بيقول 25. طب تعالي نعدهم كده؟ لا، هم 20. المسلمين والمسلمات ادي 2، المؤمنين والمؤمنات ادي 4، القانتين والقانتات 6، الصادقين والصادقات 8، الصابرين والصابرات 10، والخاشعين والخاشعات 12، المتصدقين والمتصدقات 14، والصائمين والصائمات 16، والحافظين فروجهم والحافظات ادي 16 18، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات 19 20. في 20، هو قال 25، ربما يعني مش مشكله في العدد. عايز اقول ان هم الضمير هنا اعد الله لهم الضمير ده قام مقام 20 كلمه، لان كان هيكون الكلام ايه؟ اعد الله للمسلمين، واعد الله للمسلمات، واعد الله للمؤمنين، واعد الله للمؤمنات، واعد الله للقانتين، واعد الله للقانتات، وتفضلي على هذا لغايه قوله تعالى مغفره واجرا عظيما. كان هيبقى الشكل ايه؟ اطناب ممل يذهب ببلاغه الكلام، وده خارج لغات العرب. ده كده اللي هيتكلم بالطريقه دي يقول لك لا، ده ما يعرفش حاجه عن لغه العرب. وطبعا اللي بيتكلم واللي تكلم بالقران الله سبحانه وتعالى في اعلى مستوى للبلاغه والحلاوه والكلام والرصف والنظم والبديع، كل كلمه ممكن تقال هتكون في القران. فعادات العرب ان هم كانوا يستعملوا الضمير للاختصار، واذا وضع في مقام الظرف فبيكون في اطناب، والاطناب ده احيانا يكون له ضروره بس مش الاصل في كلام العرب. دي القاعده الاولى اللي ذكرها السيوطي وبدا يدخل حاجات تانية. اتفهمت؟ طيب بيقول كمان دخل في مواضيع مهمه، بس انا عايزه ابين بعض المسائل قبل ما قبل ما ندخل في القواعد دي. قاعده كده هو ذكرها اللي هي قاعده الضمير. اول حاجه ابقى عارفه القواعد اللي يذكرها دي او القواعد في القران، هل القواعد دي موجوده في القران ولا العلماء وصلوا لها منين؟ طبعا القواعد دي مذكوره في القران. طب العلماء جابوها منين؟ جابوها بالاستقراء والنظر، وبداوا يعرفوا ده الجمع ده الافراد ده في كذا، وكل قاعده يلاحظوا فيها حاجه معينه ماشيه في القران يدوها تسميه معينه. زي مثلا يقول لي قاعده الافراد والجمع، التانيث والتذكير، قاعده اللي تيجي معانا وهنشوفها. القواعد دي موجوده في القران؟ نعم موجوده في القران بس متفرقه، وهم بيقدروا يستنبطوها بطريقتهم كعلماء ويكتشفوا ويلاحظوا مع طبعا تدبر القران العالي جدا عندهم وحفظهم للقران عن ظهر قلب وقدرتهم العظيمه جدا على ان هو يعرف المتشابه في القران، متشابهات في القران رهيب طبعا، ده الباب ده بيدي قوه للحفظ غير عاديه. فكل ده كان عند العلماء دول اللي صنفوا التصنيف عشان يصنف في كتاب، اللي ده موضوع مش سهل عشان يكتب تفسير، ده موضوع مش سهل، مش انه ينقل تفسير او يجمع تفسير عن كتب من كتب التفسير، لا انا اجمع عن كتب التفسير اجيب لك ايه معينه وممكن يبارك مثلا هنا قال كذا وهنا قال كذا، امر ممكن مقدور عليه، لكن انا انشا من الاول تفسير وانا افسر، لا ده موضوع طبعا عظيم جدا. ده كان من خصائص السلف وربنا سبحانه وتعالى اختصهم بيه، وعشان يجي حد النهارده يتكلم في موضوع تفسير ابتداء الموضوع يبقى شاق جدا وصعب جدا. ارجع تاني اقول القاعده دي هل هي متفرقه ولا مجتمعه في مكان معين؟ لا طبعا متفرقه في القران، متناثره في القران، اغلبها بيرجع الى اللغه. اغلب القواعد دي استنبطوها ليه؟ لانهم اهل لغه، هم اهل لغه، فاستنبطوا القواعد دي من ايه؟ من العلوم العربيه، علم اللغة العربية اللي هو النحو والصرف والبلاغة والإعراب وكل ما يختص بعلوم العربية. هم عندهم ده جيدا لأنهم عرب وأهل لغة فيعرفوا الكلام ده، وعارفين يعني النحو يعني الصرف والبلاغة وإيه كل الحاجات اللي احنا حيث بايس فيها دي، هي بالنسبة لهم زي ما انت بتقولي اسمك كده، اسمك ايه؟ اسمي فلانة بنت فلان بنت فلان كده ببساطة. هم عندهم أمور دي أيسر من هذا، نشأوا على العربية ونشأوا على اللسان العربي الفصيح، ما دخلهمش اللغة الأعجمية زينا ولا بيتكلموا باللغة الأعجمية، فالأمور دي جالية عندهم. فالقواعد دي مرتبطة، في جزء منها مرتبط بالنحو ده عدى لما في باب الإعراب اللي احنا قلناه، وأكثر قواعد اللي اتكلم عليها أكثر قواعد اللي هيبتدي يتكلم فيها السيوطي في هذا الباب هي متعلقة بأمور تانية مش متعلقة بالنحو، هتلاقي متعلقة بالبلاغة شوية، باللغة شوية، تصريف الأفعال شوية، مش متطرق قوي للنحو في هذا الباب. ليه؟ لأنه القواعد دي اللي مرتبطة بالنحو والإعراب والكلام ده مرت، مش هتلاقيه يتطرق إليه. أمال هيتطرق لإيه؟ القواعد اللي علاقة بالبلاغة واللي علاقة باللغة وتصريف الأفعال إلى آخره. طيب هل القواعد دي اللي هو هيبتدي يذكرها السيوطي، هل القواعد دي هي قواعد نقلية ولا قواعد عقلية؟ يعني هي نقلت إلينا ونقلت للعلماء وهم بيقولوها، ولا هي معتمدة على العقل ولا إيه؟ معتمدة على إيه؟ يعني القواعد جابوها منين؟ لا هي قواعد عقلية باعتبار ونقلية باعتبار. القواعد اللي هيذكرها هي قواعد اللي هيتكلم فيها عن الضمائر، هي اللي هيذكرها طبعا سواء في الضمائر أو غيرها، هي نقلية باعتبار وعقلية باعتبار. نقلية باعتبار وعقلية باعتبار. نقلية باعتبار المصدر اللي اعتمد عليه لنقل هذه القواعد، جابوا منين القواعد دي؟ مصدرهم ايه؟ مصدرهم اللغة، يبقى نقل. ليه؟ لأنه فيش حد أبدا يستطيع أن يقول لك أنا هجيب كلمة من عندي في اللغة العربية أحط لها قاعدة، يعني فيش حد ينفع يحط قاعدة في اللغة العربية. اللغة العربية قاعدة معروفة، ومعروف الفاعل ومعروف المفعول به ومعروف المرفوع ومعروف المكسور، يعني ما يقدرش يحط قاعدة من عنده. إذا كون هذه القواعد مستقاة من المصدر الأساسي بتاع اللغة العربية، يبقى بهذا الاعتبار يعتبر هذا الباب نقلي. الباب اللي هيتكلم فيه أو نوع اللي هيتكلم فيه القواعد اللي هيحط المفسر محتاج إليها، بهذا الاعتبار أنه هذه القواعد مستقاة من علوم اللغة العربية من هذا الباب ومن هذا الوجه، يعتبر هذا النوع من أنواع علوم القرآن نقلي، لأن مفيش حد يقدر يدخل بدماغه في اللغة العربية، قواعدها معروفة ومحفوظة. لكن اللي جمعها بقى واستنبطها من من القرآن. تجميع هذا القواعد يعتبر إيه؟ يعتبر عقلي. ليه؟ معتمد على الاجتهاد في استخراج هذه القواعد. يبقى تاني عشان تبقي معايا، يبقى أنا عندي الباب ده جزء منه يعتبر عقلي من وجه ونقلي من وجه. نقلي لأنه معتمد على علوم اللغة، وعلوم اللغة العربية أو مصدر أساسي في اللي استقوا منه هذه القواعد هو إيه؟ علوم العربية. وعلوم العربية ما فيهاش نزاع ولا فيها يعني أمور بسيطة جدا بين أهل العلم يتنازعوا في مسائل في العربية، لكن أصل فيها أنها قواعدها ثابتة. قواعد علوم اللغة العربية ثابتة، البلاغة والصرف والنحو والأمور ثابتة، أكثر هذه المسائل ثابتة. فده نقلي بهذا الاعتبار. وبعدين لو نظرنا إليها إنها متفرقة في القرآن هذه القواعد، ومش محطوطة في موضع واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرهاش، والصحابة ما ذكروهاش، ويعني فيش عندي سنة فيها القواعد دي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها في حديث، ولا الصحابة كذلك، ولا التابعين، ولا جيل العلم ده متأخر شوية. لأن يعني كل ما الناس بتبعد عن النبع اللغة بتضعف والدين بيضعف، فبيضطروا من المصالح المرسلة أن يصنفوا أبواب في علوم الشريعة ما كانتش موجودة، لكن الكتب دي مصنفة منين، أو العلوم دي مصنفة مستقى منين؟ مستقى من الشرع، كتاب وسنة. لكن ما كانتش مفصولة زي أصول الفقه، زي مصطلح الحديث، زي الحاجات دي ما كانتش مفصولة لوحدها، لكن بدأوا يعملوا لها كتب لوحدها لما مع التأخر ومع البعد عن القرون الأولى بنبعد عن العلم الصحيح الواضح بالنسبة للناس، أصبح بالنسبة لنا احنا إشكال. فالعلماء شمروا عن سعيدهم عشان يصنفوا في علوم الشريعة تيسير وتسهيل على المسلمين. واضح يا جماعة الخير؟ فدي من العلوم اللي هي اللي بنوع عليها مصالح مرسلة، تصنيف أصول الفقه، تصنيف في الفقه، تصنيف في أي مادة من علوم الشريعة كلها يقال عليها مصالح مرسلة عشان خاطر يسهل على الناس. فيبقى ده من وجه نقلي ومن وجه إيه؟ عقلي. النقلي باعتبار أنه هذه القواعد مستقعة من علوم اللغة، أما العقلي فباعتبار أن المصنف أو المفسر بيضع عقله ويجمع هذه القواعد بالاجتهاد ويستخرجها من القرآن. واضح المسألة؟ طيب دي حاجة. الحاجة اللي بعد كده، هل هذه القواعد اللي يذكرها السيوطي يحتاج إليها مفسر ولا لا يحتاج إليها مفسر؟ يعني هل يكون منفسر القرآن سواء بيضع تفسير ابتداء أو إن هو هيتصدر لتفسير القرآن للناس كداعي، هل يحتاج إليها مفسر ولا لا؟ بعض القواعد اللي هتطرق إليها السيوطي وإحنا بنشرح هتلاقي إنه ممكن المفسر مش محتاج إليه، لا يحتاج إليها مفسر. ليه؟ لو تفتكر وإحنا في أصول التدبر درسنا وبينا إنه التفسير هو عبارة عن إيه؟ عن بيان المعنى، بيان معنى كلام الله للناس. ده التفسير باختصار. ما جينا عرفنا التفسير والتدبر وقلنا الفرق بينهم، عرفنا الفرق، فذكرنا انه التفسير عبارة عن المراد منه بيان معاني كلام الله تبارك وتعالى. وبالتالي حتى لو جبت كتاب تفسير بسيط قوي المختصر في التفسير او اعلى منه شوية، كتاب السعدي او يعني الكتب البسيطة دي، هتلاقيه بيبين لك مراد الكلام. لا بيقولك بقى المحكم ولا المتشابه ولا أسباب النزول ولا الناسخ والمنسوخ، ما بيذكرش حاجة، هو فقط بيوضح لك المعنى المجمل للكلام. فقال لك يعني التفسير مش هيحتاج لكل القواعد دي، بعض القواعد يحتاج إليها وبعض القواعد لا يحتاج إليها. مش معنى لا يحتاج إليها يعني إن هي مش مهمة، لا لا مش مقصود كده، أقصد يعني لو جهلها المفسر مش هيخفى عليه معنى الآية. اسمعي معايا، يعني بعض القواعد اللي هيجي معانا دلوقتي وهتشوفي بنفسك، الهاب ان انت ما عرفتيش القواعد دي او المفسر ما عرفهاش، هل هو بيفسر هيخفى عليه المعنى؟ لا، ده في قواعد مش هيحتاج اليها المفسر، مش لان هي مش مهمه، لا هي مهمه، ولكن مش في صلب التفسير. يعني ممكن تمشي الدنيا ويفسر الايه ويفهم معناها ويفهم الناس معناها بدون هذه القاعده، لكن لو علمت القاعده المعنى هيبقى اوسع واكمل واشمل بلا نزاع. واضح؟ يبقى في قواعد هيذكرها السيوطي مش مؤثرة في المعنى، مش في صلب التفسير، ممكن أفهم المعنى بدون هذه القاعدة. وتاني بقول مش معناه ما لهاش فايدة، لا لها فايدة بس خارج إطار التفسير. يبقى نخلص الموضوع بإيه؟ أن بعض القواعد اللي هيذكرها السيوطي في هذا المبحث بيحتاج إليها المفسر، وبعضها لا يحتاج إليها المفسر، ومش معنى لا يحتاج إليها أنها مش مهمة، ولكن مقصود بها يعني هيديك المعنى المرجو المطلوب اللي هو فهم الآية، هنفهم الآية، هنفسر سورة مع بعض، هنقولها كلها بدون ذكر القواعد دي، والمعنى يوصل لك والمعنى يوصل لي بدون ذكر القواعد. ولكن بعض القواعد لا يحتاج إليها المفسر، يبقى في قواعد يحتاج إليها وفي قواعد لا يحتاج إليها. وعدم احتياجه إليها مش معنى أنها مش مهمة، تاني بقول، ولكن مش متعلقة بالتفسير. ليه؟ لأنها برضو لما بدينا الدورة دي قلنا فرق بين علوم القرآن وبين التفسير، فاهمين؟ فاكرين ما قلنا أصول التفسير وفرق بين علوم القرآن؟ وقلنا كل علم يحتاج إليه المفسر هو من علوم القرآن، يعني علوم القرآن أشمل من أصول التفسير أو علوم التفسير. كل علم يحتاج إليه المفسر، كل علم يحتاج إليه المفسر هو من علوم القرآن. يعني فرق بين التفسير وبين علوم القرآن، فالمبنية المسألة مبنية على أنه التفسير هو فهم المعنى، فهم المعنى خلاص. فكل علم له أثر في فهم المعنى بنقول عليه إيه؟ هو من علوم القرآن، هو من علوم القرآن. لكن علوم التفسير هو إيه؟ فهم المعنى فقط. وكل علم هيأثر أو هيديني معنى أكتر أو هيوسع لي المعاني أكتر هنقول عليه من علوم القرآن. فكل علم ليس له أثر في فهم المعنى ممكن نقول ده من علوم القرآن، ما يدخلش في علوم التفسير. كل علم ليس له أثر في فهم المعنى، يعني مش هيأثر على المعنى خالص، هنقول عليه من علوم القرآن، واللي هتديني معاني أوسع لكن مش هتخليني جاهلة بالمعنى. فهم الفرق بين الاثنين؟ كل علم ملوش أثر في فهم المعنى، يعني مش هيأثر عليا لو أنا ما عرفتش القواعد دي النهاردة، هقدر أفهم الكلام ده، يقول عليه من علوم القرآن خلاص. لكن لو هتفيدني أكتر وهتخدمني أكتر يبقى دخلت في فهم المعنى ويبقى من علوم القرآن. ده كده حاجة سريعة في هذا القواعد اللي هيذكرها السيوطي. قلنا الكتابة في القواعد دي جت متأخرة، والسبب إيه؟ إن إحنا كان مش محتاجين لهذه القواعد ولا هذه الأمور، هي كانت واضحة عندهم جلية. المفسر بيكتب، نجرير الطبري بيصنف في التفسير، ومش محتاج ان يكتب القواعد دي على جنب ولا يقعد يذاكرها ويحفظها عشان لما يفسر الآية يبقى عارف. لا، هي في دماغه، هي العلم عندهم ايه، يعني احنا عمالين نقول كله دافع علوم القرآن، وكل كتب علوم القرآن دي كانت عند مثلا ابن جرير الطبري والقرطبي وابن كثير والعلماء دول، زي ما انت كده حافظ اسمك. هو مش محتاج يحفظ الكتاب ويمتحن فيه عشان بقى يبتدي لما يصنف يعرف يقول ايه وما يقولش ايه، اطلاقا اطلاقا. كلهم ده، كل ده كان عندهم حافظينه كده زي اسمهم، فمش محتاج يكتبه، هو عارف القواعد وحافظها. زي ما انت بتتكلمي كده، هل انت محتاجه تكتبي كلامك قبل ما تنطقي؟ لا، احنا بنعمل الكلام والكلام خارج مننا بسلاسه واريحيه عادي جدا وبدون اي حاجه. ده كان حال السلف. لكن لابد نعلم ان اي شخص، اي انسان، اي عالم كان بيصنف في القران عنده قواعد وأسس بيحطها. يعني عايز أقول القواعد والأسس عند المصنف، عند اللي بيفسر القرآن موجودة. كنا بقى اتفصلت في كتب أو تعملها كتب متأخر، لكن لابد يكون قواعد. أما هنمشي إزاي؟ قلنا إحنا كده خدنا حاجة في أصول التفسير ومنهجه، لما بينا الإمام الطبري مثلا من أصول الإمام الطبري ماشي عليه إن العام لا يخصص بعض أفراده إلا زوجنا الدليل. العام يفضل على ما هو عليه، لا يخصص بعض أفراد العام إلا إذا وجد دليل أو قرينة من أثر أو حديث أو أثر أو قرينة تثبت ده. ماشي على كده في كل الكتاب، دي من القواعد اللي اتبعها الإمام الطبري مثلا في التفسير. ماشي بالأثر والأثار، لابد أنه قبل ما يحط دماغه يشوف فيه أثر في الآية في حديث. يعني عايز أقول كل عالم بيصنف وعنده قواعد أسس ماشي عليها، وإن لم يكتبها في كتاب منفصل أو يكون لها كتاب منفصل، هو حافظها وعارفها وماشي بيها في كل تفسير. وهكذا السيوطي، السيوطي ذكر طبعا السيوطي ليه تفسير الدر المنثور، ذكر برضو هذه القواعد متفرقة وما ذكرهاش على وجه الترتيب. يعني لا، هي قواعد تعرف الناس بتكتب كده من يعني ما شاء الله عليهم، ربنا يعني اصطفاهم فبيكتبوا كده بالذاكرة. فأي قاعدة بتجيله بيكتبها، مش ماشي بترتيب معين أو حاجة معينة، كل قاعد بيكتبها وكل ده يحفظها عن ظهر قلب. شيء عجيب الواحد لما بيقعد قدام العلماء دول أو بيفكر في عقولهم أو إزاي عندهم العلم ده أو إزاي وصلوا ده، الواحد مخه بيقف الحقيقة. ونفكر في أحوالنا وأحوالهم، الواحد بيلاقي مخه وقف. فذلك فضل الله يؤتي من يشاء. طيب نرجع تاني ونقول ان هو بدا بقاعده في الضمائر، وبينا ضمير الاختصار، ولو وضع الظاهر مقام الضمير بيكون فيه اطناب، وبيضرب مثل على اول، هو المثل اللي جابه اللي هو الايه في سوره الاحزاب.